السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، سنرحب بإخواننا الكرام المستمعين إلى إذاعة التصفية والتربية، يستمعون إلى لقائهم 24 مع فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر صنيقرة حفظه الله في برنامجه ساعة إجابة. وهذا اللقاء هو اللقاء الذي سيصادف ليلة 20 من شهر ربيع الأول سنة 37 و400 ألف. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإخواننا المستمعين جميعا، وأن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يسدد شيخنا ويحفظه ويعينه على خير الدنيا والآخرة. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: شيخنا بارك الله فيك، سمعنا منكم ومن مشايخنا كثيرا التنصيص على حرمة أخذ قروض لونساج لما فيها من الربا، وقد انتشرت أخيرا بعض الفتاوى التي تجيز هذا القرض باعتبار أن الدولة هي التي تدفع الفائدة. نرجو منكم حفظكم الله أن تتفضلوا علينا بالبيان الشافي في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أحيي إخواني وأبنائي عبر هذه الإذاعة، إذاعة التصفية والتربية، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما يبث فيها من العلم النافع بإذنه جل وعلا. وكما تفضل أخي خالد في السؤال الأول لهذا اللقاء والمتعلق بهذه المسألة التي كثر، أو أقول ما أراد السؤال عنها أن يتوقف، فمنذ أن ظهرت هذه الوكالة، وكالة لونساج عندنا في الجزائر، وهي وكالة الأصل فيها أنها لإعانة الشباب في مشاريعهم، جعلتها الدولة لهذا الغرض من باب التخفيف من البطالة من جهة، ومن جهة أخرى تشجيعا لشبابنا، ومن جهة أخرى إنعاشا لاقتصاد البلاد. إلا أنه مع الأسف الشديد، هذه الوكالة لم تراعى فيها الضوابط الشرعية، فعوض أن تكون وكالة أساسا وأصالة مبنية على مبدأ الإعانة أبناء هذا البلد ينبغي أن تكون خالية من مثل هذه الأمور كالقروض التي ربما ترهق كواهلهم من جهة وترفع البركة من مشاريعهم وأعمالهم، لأننا نعتقد الاعتقاد الجازم أن الربا ممحق للبركات، لقول الله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وأيما مال خالطته أو خالطه شيء من الحرام، وخاصة إذا كان من هذا النوع أو من هذا القبيل، الربا شأنها عند الله تبارك وتعالى عظيم خطير. يكفي أن الله تبارك وتعالى قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. فتحريم الربا من المعلوم من دين الله تبارك وتعالى بالضرورة، وبالتالي لو جاء أحد ينكر هذا الحكم ويقول: أنا لا أعتقد أن الربا محرم، هذا يكفر على الصحيح أو باتفاق العلماء، لأنه أنكر معلوما من دين الله تبارك وتعالى بالضرورة. ويكفي أن نعلم ما جاء من الوعيد الشديد في خطر هذا الفعل الشنيع في دين الله تبارك وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 60 شعبة، أدناها كأن يأتي الرجل أمه. أدنى الربا أي أقله كأن يزني الرجل بأمه عياذا بالله تبارك وتعالى، فكيف بما هو أكثر من ذلك أو أعلى من ذلك؟ نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. لأجل ذلك، وهذه يعني هذا شيء طيب، وكما يقال نعتقد أنها ظاهرة صحية إيجابية، كون أبنائنا وشبابنا يحذرون من هذا الأمر ويحاولون جهدهم اجتنابه والبعد عنه، ولهذا تجدهم يسألون ويتحرون ويتحرجون الحرج الشديد. وأنا أعلم أن بعضهم ربما شرع في التعاقد مع هذه الوكالة، وبل أعرف بعضهم قد أنفق أموال يعني تحضيرا لمشروع، ثم لما علم بتحريمه ترك هذا كله وتحمل الخسائر التي خسرها ابتداء ولم يواصل فيه، رغم أنه ربما يعود عليه بأموال يأخذها من البنوك. هذا كمقدمة للجواب على هذه المسألة. المسألة حكمها يدور مع علتها، وعلتها كما هو معلوم هي الفائدة. ونحن نعتقد، وهذا الذي عليه سائر علمائنا، أن الفائدة في القرض كيفما كانت قليلة كانت أو كثيرة فهي محرمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما قرض جر نفعا فهو ربا، أيما قرض جر نفعا فهو ربا. وهذه هي علة هذا العقد أو هذه المعاملة التي كانت ابتداء بين طرفين، بين الوكالة والشاب أو صاحب المشروع، والبنك وسيط في ضخ الأموال وتسليمها لهؤلاء الشباب بناء على الموافقة من لونساج. ثم بعد فترة أخبرنا أن صورة هذا العقد قد تغيرت ليس تغيرا جذريا، بمعنى أنه رفع من هذه المعاملة حكم الربا وزالت الفائدة، لا يعني تغيرت، أنا أعتقد تغيرت تغيرا شكليا، عوض أن يسدد هذا المتعاقد مع هذه الوكالة القرض الذي الفائدة في القرض الذي استقرضه من البنك يسدد عنه غيره، بمعنى تسدد الدولة هذه الفائدة، يعني كأنه العقد هو إلا أنه دخل طرف ثالث قال أنا أسدد لك الفائدة أو الزيادة، وهذا في الحقيقة لا يغير من حقيقة العقد، وخاصة وهذا نحتاج إلى تثبت فيه، وخاصة إذا كان هذا الأمر منصوص عليه في صيغة العقد، يعني منصوص عليه أن هذا القرض بفائدة كذا وكذا، والذي يسدد هذه الفائدة أو هذه الزيادة هو الطرف الثاني. أمر آخر، يدعي بعضهم أن هذه الزيادة التي يأخذها البنك هي عبارة عن رسومات أو رسوم للخدمات التي يقوم بها البنك جراء هذه المعاملة، وهذا في الحقيقة غير منضبط، لأن الرسومات لا يمكن أن تكون بمثل هذه النسبة، إضافة إلى ذلك أن البنك مؤسسة مالية، والمؤسسة المالية لها معاملات مالية، فهي تشتري العملات ثم تبيعها، فهي تقوم بخدمات أخرى غير القرض، وتستفيد من الخدمات الأخرى استفادات يعني معتبرة، وقس على ذلك من مثل هذه الأمور، وهذا بناء على الأساس الأول أن هذه القروض هي عبارة عن إعانة من الدولة لأبنائها وشبابها، وما دام أن هذه البنوك بنوك حكومية تابعة للدولة، والمال الذي تديره هذا مصدره خزينة الدولة، فالأصل أن يكون هذا من غير أي زيادة ولا فائدة، إذا كانت حقيقة إعانات. والأصل في القرض كما يقرره الفقهاء أنه من باب الإرفاق والإحسان إلى الغير، نقرضهم إحسانا لهم. القرض عندنا في الإسلام مبني على هذا الأساس، فهو من عموم الخير والإحسان والمعروف الذي دعا إليه ديننا، وهو من المعاملات التي يتم من خلالها تحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع المسلم، المجتمع النظيف، المجتمع الطاهر من كل خبيث. هذا هو الأساس الذي ينبغي أن يكون عليه الاقتراض، فإذا تغير وأصبح الاقتراض مبني على المنفعة فهو الأمر الثاني الذي هو الاستغلال، والذي هو غنم على حساب غرم، والذي معروف من أصحابه الذين عرفوا بهذا التعامل، التعامل الربوي، وظلموا في هذا بهذا التعامل ظلما شديدا هم اليهود، هم اليهود الذين معاملاتهم إنما هي مبنية على الاستغلال والحيف والظلم. ولهذا ينبغي علينا أن نعتقد أن مثل هذه المعاملة إذا كانت بمثل هذه الصورة، يعني قرض بفائدة، كيفما كانت هذه الفائدة وكيفما كان الطرف الذي يدفع هذه الفائدة، فالمعاملة باقية على صورتها الأولى، يعني باقية على ربويتها، والله تبارك وتعالى أعلم. وأنا أعتقد وأظن أن من أجاب بجوازها بناء على ما صور له، وكأنه يعني الدولة تعين أبنائها أو ما شابه ذلك، ولم يفهم السائل أو لم يتصور أن المعاملة لم يتغير منها إلا كون الذي يسدد غير الطرف الأول، غير الطرف الذي يتعامل، يعني طرف ثاني، يعني تعامل زيد مع عمر بقرض بفائدة، ثم جاء رجل ثالث قال والله الفائدة أنا الذي أسددها، أنا الذي أسددها. هذا لا يغير في الحكم شيئا، ولا نقول أن هذا الطرف الثالث أدرى بما يفعل والتعامل أصبح على هذا الأساس جائز. هذا خلاف ما عليه علماؤنا وما قرره فقهاؤنا قديما وحديثا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا سائل يقول: شيخنا أحسن الله إليك وبارك فيك، ما حكم إمام يجهر بالبسملة في الصلاة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مسألة الجهر بالبسملة عند قراءة الفاتحة في الصلاة هذه مسألة اختلف فيها العلماء أو الفقهاء قديما، والاختلاف مبناه أساسا في البداية على هل البسملة آية من الفاتحة أم لا، آية من الفاتحة أم لا. فمن ذهب إلى أنها آية من الفاتحة، آية من الفاتحة، قال بقراءتها في الصلاة والجهر بها، وهذا مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. اتفقوا جميعا إجماع على أن البسملة آية من سورة النمل، واختلفوا بعد ذلك هل هي آية من كل سورة، واختلفوا كذلك هل هي آية من سورة الفاتحة. الذي يهمنا اختلافهم هل هي آية من سورة الفاتحة أم لا. والذي نعتقد في هذا ما ذهب إليه بعض علمائنا، وهذا ما رجحه الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى وغيره، من أن البسملة ليست آية من الفاتحة، واستدلوا في هذا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قال في بدايتها: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ولم يقل إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. هذا للتنبيه فقط، وإلا لسنا بصدد الإجابة أو التحقيق في هذه المسألة. ثم مسألة الجهر بالبسملة، هذا حتى وإن كانت البسملة آية من سورة الفاتحة، الجهر بها أو الإصرار بها، هذا الأصل أننا نرجع فيه إلى صلاة نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال فيما صح عنه: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما رأيتموني أصلي، يعني ينبغي ويجب أن تكون صلاتنا كصلاته في ألفاظها وفي هيئاتها وحركاتها. أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من هو الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ملازما له، كان لصيقا له، وقد خدمه وهو غلام صغير، وكان يدخل عليه حتى في بيته قبل أن تتنزل آية الحجاب وفي حق أمهات المؤمنين، وكان معه في أسفاره، وكان معه في حجته، حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وهو ماسك لخطام ناقته ولعابها يسيل عليه، أي أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يروي أنس كما جاء في عند مسلم في صحيحه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله أو ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعثمان، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يعني الدليل الواضح الجلي على أن البسملة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بها في صلاته، ولا الذين من بعده الذين أمرنا باتباعهم والسير على هديهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهذا هو الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. قال بعض العلم: إذا جهر بها في بعض الأحيان، إذا جهر بها في بعض الأحيان لا حرج في ذلك، يعني من باب التعليم لمن يرى أن البسملة آية من الفاتحة. ومسألة أخرى متعلقة بهذه المسألة، متعلقة بمنهج أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد، أنهم يبينون المسائل حتى وإن كانت من المسائل الفرعية التي تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم. هذه المسألة وإن كانت ليست من هذا النوع، يعني من ناحية واضحة جلية، إلا أنه لما كان مذهب الشيعة الرافضة القول بالجهر بها ونسبة هذا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد وضعوا في هذه المسألة الكثير من الأحاديث المكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صنيعهم وهذا شأنهم، لأن الشيعة من أكذب الفرق الإسلامية نعوذ بالله تبارك وتعالى. أدرج علماؤنا في ضمن مسائل الاعتقاد مسألة المسح على الخفين، المسح على الخفين مسائل فقهية، ولكنهم أدرجوها لأنها من المسائل التي ميزت أهل السنة عن غيرهم، يقولون بها وغيرهم لا يقول بها، كالشيعة في هذه المسألة كذلك. ولهذا بعض الفقهاء يذكرون ويصرحون بعدم الجهر بالبسملة مخالفة لدين الشيعة الرافضة الذين يدعون ويزعمون أنها من واجبات الصلاة. والعلم عند الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، والتي خلاصة القول أن البسملة وإن كانت على التسليم بالقول أنها آية من الفاتحة، فإن الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن جاء بعده من خلفائه الراشدين المهديين أنهم لم يكونوا يجهروا بها، والأحاديث الواردة بذكر الجهر بها لا يصح فيها شيء، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في الفاتحة دائما، يقول هذا السائل: صليت وراء إمام أكثر من 5 صلوات في أيام مختلفة كلها كانت سرية، فلما صليت وراء هذا الإمام صلاة جهرية وجدت أنه يلحن لحنا جليا في الفاتحة بحيث يبدل حرفا مكان حرف، كما كان يقرأ اهدنا الصراط المستقيم يقرأها اهدنا الصراط بالتاء، فهل علي أن أعيد هذه الصلوات التي صليتها وراء الإمام وأنا لا أعلم بحاله، حيث إنها 7 أو 8 صلوات، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا بها، والواجب في الفاتحة وغيرها أن تقرأ على الوجه الصحيح، أن نقرأ القرآن كما تنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام من غير لحن فيه. واللحن قسمه العلماء إلى قسمين: لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي منه ما يكون سببا لتغير المعنى، يعني يغير معنى تلك الكلمة وبالتالي تلك الآية، وإذا وقع ذلك وقع المسلم في المحظور، ويعتبر أنه في حكم من لم يقرأ الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالواجب على المسلمين جميعا أن يحرصوا الحرص الشديد على تعلم كتاب ربهم تبارك وتعالى، وأول ما ينبغي أن نتعلمه في كتاب ربنا تبارك وتعالى أن نتعلم حسن تلاوته، يعني أن نقرأه على الوجه الصحيح، أن نقرأه على الوجه الصحيح، أن نعطي لكل حرف من حروفه حقه، وأن نخرج كل حرف من حروفه من مخرجه الصحيح، حتى لا نقع في اللحن المذموم الذي قد يؤدي إلى بطلان صلاتنا. وللإشارة في هذا الباب يعني ربما هناك بعض الناس عندهم شيء من المبالغات في هذا الأمر، المبالغات في قضية السماع. يعني ربما بعض الناس قد يكون يعني عنده شيء من كيف نسمي هذا الذي لا ينطق بعض الحروف نطقا صحيحا، يعني خلقة، وخاصة بعض الحروف التي تكون قريبة من حيث المخرج، يعني قد يصعب على أحد من الناس أن يضبطها، أن يضبطها الضبط الصحيح وأن يخرج ذلك الحرف من مخرجه الصحيح. يعني هذا قد يقع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. لأجر هذا، لأنه يبذل جهدا ليتعلم ويحسن من قراءته رغم أنه يتتعتع فيها. هذه التعتعة قد تؤدي به إلى الوقوع في شيء من اللحن. وبالتالي القاعدة عند العلماء في هذا الباب والتي يعني أرجو من إخواني أن يحفظوها جيدا وحتى لا يتكرر السؤال عنها، أن اللحن إذا لم يكن يغير المعنى، معنى تلك الكلمة، فهذا من اللحن الذي قال العلماء بصحة الصلاة حتى مع وجوده. يعني إذا وقع فيه الإنسان صلاته لا تكون باطلة، تكون صحيحة، ويقال أنه وقع في شيء من الخلل أو من التقصير أو اللحن في قراءته. فإذا أتينا لما ضربه أو ذكره السائل في سؤاله عوض أن يقرأ الصراط بالصراط، أنا هذا اللحن لحن على كل حال وهو لحن جلي، ولكن هل يغير المعنى؟ الصحيح والذي أرى والله أعلم أنه لا يغير المعنى، أنه لا يغير المعنى، حتى أننا وقفنا على بعض فتاوى أهل العلم أن الرجل إذا قال لزوجته أنت تالق، كما هي لغة بعض العاصميين ينطقون الطاء تاء، يقول باش يقول الطبسي مثلا يقول التبسي، إذا قال أنت تالق يقولون يقع طلاقه بالنسبة لمن هذه لغتهم، يعني كأنه قال أنت طالق. والعلم وبالتالي يعني نرى أن نقول للسائل هذه الصلاة صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى ولا إعادة عليك، والواجب عليك أن تبين لهذا الإمام وأن تنصح له، وبإمكانك أن تأتي بطريقة لبقة وذكية من خلالها. وأنا كنت مرة ذكرت قصة الشيخ عبيد الأفغاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، المقرئ بالحرم النبوي والمعلم للقرآن، والذي يعني اتفق علماء المدينة على تلقيبه برجل القرآن عليه، بل العلماء العالم الإسلامي كله عليه رحمة الله تبارك وتعالى، له قصة طريفة في هذا الباب، كيف أنه دعا إماما في مسجد من المساجد الكبيرة أيام كان في حائل لأن يجلس في حلقته ويتعلم التجويد ويتعلم تجويد سورة الفاتحة، ووجد هذا الإمام هو بعد ذلك يحكي عن نفسه يقول: ووجدتني أني كنت ألحن في قراءة الفاتحة. يعني الإنسان لا بد له أن يجتهد في هذا ولا يغتر بما عنده. والمسلم كذلك ينبغي أن يكون ناصحا لغيره، ناصحا لإخوانه، سواء من كان دونه أو من كان أعلى منه أو أعلم منه، لأنه قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر كما يقال، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم، جزاكم خيرا. هذه سائلة تقول: امرأة استقامت بعد الزواج وارتدت اللباس الشرعي والحمد لله، ولكن زوجها لا يصلي ولديها 3 أطفال وهي تريد أن تلبس النقاب فمنعها زوجها، فبماذا تنصحونها؟ بارك الله فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أولا نحمد الله تبارك وتعالى لأختنا هذه التي أو هاته التي هداها الله جل وعلا إلى صراطه المستقيم واستقامت على أوامره. نسأله جل وعلا أن يثبتنا وإياها على الحق، وأن يوفقنا وإياها لما يحب ربنا جل وعلا ويرضى. بعد استقامتها وجدت نفسها في وضع أو في واقع، هذا الواقع فيه مخالفة لشرعنا أو مخالفة لما استقامت عليه. أولا عدم استقامة زوجها، وهذا الأمر لا شك ولا ريب يسبب لها الكثير من الحرج والكثير من الإزعاج. ولكن نحن ابتداء نقول وننصح أختنا أن تصبر على زوجها وأن تنصح له وأن تجتهد الاجتهاد الكبير على محاولة هدايته إلى صراط ربها تبارك وتعالى ودعوته بالحكمة والموعظة الحسنة، لعلها تكون سببا في رجوعه هو كذلك إلى هذا الحق. أما عن ما سألت عنه من ارتدائها للباس الشرعي ومن إرادتها لبس النقاب، والنقاب هذا يختلف باختلاف اعتقادها وقناعتها. إذا كانت تعتقد بوجوب تغطية الوجه بعد استقامتها، فيصبح جعل النقاب أو الستار على الوجه واجب في حقها. وإذا كان الأمر كذلك حتى إذا مانع زوجها فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا كانت واعتقدت كما نعتقد نحن أن تغطية الوجه ليست واجبة على المرأة أو ليس واجب على المرأة، وهو فضيلة من أكبر الفضائل، لأن المرأة كلما أمعنت في سترها وتسترها كان هذا أفضل لدينها وأرضى لربها تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك يعني أن ترى أنها فضيلة وزوجها منع من ذلك، فالأولى في البداية حتى يعني تتلطف مع هذا الزوج وتحاول استمالته إلى الحق، لا تلبسه، طاعة لزوجها، وتحاول أن تجتهد معه يعني فيما هو أولى وأعظم، أن يرجع هو إلى الاستقامة ويستقيم على دين الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك نحن نأمل أنه هو يصبح يأمرها بذلك، كما هو الحال بالنسبة للكثير من أخواتنا. يعني في قصة ربما تكون معكوسة على هذه عن هذه القصة، يستقيم الزوج والزوجة لما تستقيم تجده يأمرها فلا تستجيب، لا بصلاة ولا بارتداء حجاب، ناهيك عن لبس النقاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي إخواننا وأن يرد ضالهم إلى سبيل الله تبارك وتعالى، والعلم عند الله عز وجل.
بارك الله فيكم. يقول: كيف يمكننا إنكار المنكرات التي يقع فيها كثير من العوام أمامنا؟ نحن في حيرة ونريد منكم النصيحة والتوجيه، وفقكم الله وبارك فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، ينبغي علينا جميعا أن نحرص كل الحرص على أن نكون كما وصفنا نبينا عليه الصلاة والسلام، أن نكون مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن نكون آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، وأن نكون ناصحين على الطريقة المرضية، على الطريقة النبوية. الطريقة النبوية أن نكون في هذا الباب مبشرين غير منفرين، أن ندعو إخواننا بالحكمة واللين، أن نبين لهم بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن نجتهد الاجتهاد الحثيث على أن نردهم إلى دين الله تبارك وتعالى ردا جميلا، بأحوالنا وبأخلاقنا وبأفعالنا وبأقوالنا وبدعائنا كذلك. ندعو الله تبارك وتعالى أن يرد ضالهم وأن يهدي عاصيهم، وهكذا. هذا الواجب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. ثم إن النطاق أو دائرة الأمر والنهي تختلف من وضع إلى وضع ومن حال إلى حال. يعني هناك دائرة صغيرة متعلقة بكل واحد منا في محيط عائلته وأسرته ومن هو تحت مسؤوليته، وهذا الأمر والنهي في حقه آكد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز له أن يترك الحبل على الغالب مثلا لزوجته ولأولاده، يراهم يقعون ويقترفون المنكرات وهو كأنه غائب عنهم مع حضوره وشهوده لأفعالهم. هذا يتحمل هذا عند الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا الأصل الذي ينبغي عليه أن ينبغي على كل مسلم أن يسير عليه. ثم من هذه الدائرة الصغيرة دائرة أوسع منها، دائرة الأوسع منها في قرابته وعائلته الكبيرة وما إلى ذلك، بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب، إلا أنه دون الأول. يعني في هذه الدائرة لا يستعمل الشدة ولا يستعمل القوة التي قد يستعملها في الدائرة الأولى. الدائرة الأولى هو مأمور حتى بأن يضرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، نضربهم عليها. ثم بعد هذه الدائرة دائرة أوسع منها كذلك، يدخل فيها مع الأقارب والعائلة الكبيرة، الجيران والأحباب والزملاء، وهكذا حتى تأتي الدائرة الكبيرة، دائرة المجتمع الذي نعيش فيه. هذا المجتمع نرى من الناس بعض المخالفات وبعض المنكرات، نجتهد دائما وأبدا في النصح لهم وبيان الحق لهم وبالدعاء لهم، الدعاء لهم دائما وأبدا حتى يكثر الخير ويقل الشر. يعني هذا الواجب على المسلم في هذا الباب، وأن يكون سيره مع إخوانه كسير نبيه عليه الصلاة والسلام ومن كان معه من أصحابه الكرام، والعلم عند الله تبارك وتعالى. بارك
الله فيكم وأحسن إليكم. هذا يسأل عن ضابط في النصح للوالدين.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نقول تبعا لما قلت جوابا على السؤال الذي السابق لهذا السؤال في مسألة عموم النصح لعامة المسلمين، كما جاء في حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعامتهم لأئمة المسلمين وعامتهم، من درجات النصح كذلك النصح لمن يكون متميز، لمن يكون حقه متميز علينا. ومن هؤلاء مثلا النصح لولاة الأمور، النصح للوالدين، النصح لولاة الأمور يختلف عن نصحنا لغيرنا لباقي الناس، فلا ننصحهم بالتشهير بهم والتشنيع على أخطائهم. النصح لهم يكون فيما بيننا وبينهم بالمقابلة المباشرة إن تمكننا، بالغير مباشرة بالمراسلة، يعني يكون نصح من غير تشهير. وكذلك الحال بالنسبة لنصح الوالدين، يكون بأن نخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أن نخاطبهما بلين ولطف، ولا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نرفع صوتنا عليهم ولو بالإنكار، وأن ننهرهم ولو بتغيير منكرهم. قد يقعون في المنكر كما نقع نحن كذلك في المنكر، ولكن تغيير المنكر الصادر من الوالدين لا يكون كتغييره إذا صدر من الزوجة أو إذا صدر من الأولاد أو إذا صدر من الإخوان، هذا يختلف، وهذا لعظم حقهما علينا، لهم حق عظيم ينبغي أن يكون سيرنا معهم ونصحنا لهم بناء على هذا على عظمة هذا الحق. ونسأل الله تبارك وتعالى أن دائما وأبدا وندعوه أن يهديهم وأن يسددهم، ولنا في هذا قدوة وأسوة بأنبياء الله ورسله، وهذا خليل الرحمن عليه السلام إبراهيم: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت، ينصحه في أعظم الأمور، أبوه واقع في الشرك وباللين والكلمة الطيبة. يا أبتي يا أبتي، لعل الله جل وعلا أن يهديه سواء السبيل. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم. هذا سائل عنوان لسؤاله بأسئلة تخص سائق أجرة. يقول: يا شيخ، مع علمكم أنه قد تفشت ظاهرة تقليد الغرب في اللباس للجنسين الرجال والنساء، فما حكم توصيل زبونات يرتدين السراويل ومتبرجات بزينة إلى المتوسطات والثانويات والجامعات وأماكن أخرى؟ وما حكم إيصال زبائن مع العلم أن بعض معاملات الناس غير ربوية كاستلام أجور الراتب وتصريف العملة إلى غير ذلك؟ ولا يمكن علم نوعية الزبون إلا من خلال سؤاله مباشرة عن طبيعة هذه المعاملة، والتي تسبب إحراجا ومشاكل إذا ما طرحت، لأنها تدخل في خصوصية الأشخاص. يقول: ما حكم تقاضي المعاش من الدولة؟ وما حكم الاشتراك في صندوق المعاشات لهذا الغرض؟ وبارك الله فيك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال المعنون له بالأسئلة الخاصة بسائق أجرة، يعني وإن كان طويلا، وإلا أننا نحاول أن نجيب عليه بشيء من الإيجاز والاختصار، الاختصار الغير مخل على كل حال، صلى الله عز وجل أن يوفقنا في ذلك. ولكن هذه ابتداء أن نقول أنه هذه الظاهرة مع الأسف الشديد التي تفشت في مجتمعاتنا الإسلامية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح شأننا كله، وأن يغير من هذه الأحوال التي لا شك ولا ريب أنها مما يسخط الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل أمر المؤمنين بأن يتميزوا عن المشركين، أن يتميزوا عنهم في شؤونهم كلها، في ظاهرهم وباطنهم، في عبادتهم وفي معاملاتهم، وخاصة مما هو من مظاهر دينهم الذي حرفوه وغيروه وبدلوه. فلا يجوز لنا أن نتشبه بهم وأن نحتفل بأعيادهم وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا السائق الأجرة قد يبتلى بمن يحاول الركوب معه ليوصله، وهذا هو عمله في الحقيقة، ويكون على مخالفات ظاهرة، مخالفات الظاهرة مثل هذه النسوة بمثل هذه الألبسة، وكذلك يريد الإيصال أو أن يوصله إلى أماكن فيها المخالفة الظاهرة. المخالفة الظاهرة، هو الإنسان إذا علم بمثل هذه الأمور، يعني يركب واحد زبون وقال له وصلني للمكان الفلاني، للمخمرة الفلانية الواقعة في الحي الفلاني، هذا ابتداء لا يجوز له أن يوصله إلى هذا المكان، لأن الله جل وعلا حرم عليه هذا الأمر في قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا لا شك أنه من التعاون على الإثم والعدوان. فإذا كان الزبون يطلب من صاحب السيارة أن يوصله إلى مكان معلوم أنه مكان معصية ومخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، هذا ابتداء يعتذر له ويتملص من إيصاله بأسلوبه ويعني سائقي الأجرة لهم أساليبهم التي يعرفونها والتي نعرفها نحن كذلك وتعودنا عليها صلى الله العفو والعافية. أما إذا كان الزبون يسأل منه أو يطلب منه أن يوصله إلى مكان ما، سائق الأجرة ليس مأمور أو مطالب بأن يبحث أو يفتش أو يعرف حقيقة المكان الذي يريد أن يذهب إليه، هذا الأصل فيه أنه يوصله لأنه على الأصل على البراءة الأصلية، والناس يعني ليسوا متهمين ابتداء إلا إذا ظهرت قرائن تدل على التهمة، حين ذاك ربما يتحرج أو يجد ريبة. وإذا وجد كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والله تبارك وتعالى أعلم بالنسبة لهذه المسألة. أما كونه يعني يحمل مرأة إذا كان لباس مخل بالحياة، وإذا كان يعني هذا النوع من اللباس المخل بالحياة يعني إلى الدرجة المفضوحة، هذه كأنه في وقت من الأوقات كانت بعض البنات الله عز وجل لنا ولهن الهداية يعني تلبس لباس وبطنها بارز ظاهر، يعني هذا يقول لها روح استري روحك واروحي نوصلك، لا حرج في ذلك، ويكون في هذا زجر الناس زجر لهن، يعني لباس مفضوح. أما إذا كان وإن كانت متبرجة ولكن شوية معليش ومليح السائق الأجرة يجعل في سيارته شيء من المسموعات لبعض المشايخ فيها مواعظ طيبة، تركب معه متبرجة يدير يعني موعظة في اللباس الشرعي والستر وكذا وكذا، ربما هي إذا كانت تجد الحرج تمشي معه مترتين وتقول له معلش خويا وقفني بطلت من يشرح. وإذا الله عز وجل نفع بهذه الموعظة يكون في ذلك خير لأنه كان سبب في هذا، والعلم عند الله تبارك وتعالى بالنسبة لهذا السؤال.
اشتراك في المعاش،
والله الاشتراك يعني الشيخ خالد ينبهني على شطر المتبقي من هذا السؤال، المعلوم المعاش هذا داخل في عموم ما يعرف بعقود الضمان، الضمان اللي يسموه الاجتماعي أو ما إلى ذلك تدخل فيه حتى المعاشات، هذه المقرر عند علمائنا فيها أنها كلها داخلة تحت ما يعرف بعقود الغرر، فيها غرر، والغرر يكمن في أن الإنسان يدفع مالا ولا يدري العوض من هذا المال، يعني وش رح يرجع له من هذا المال، لأنه الإنسان قد يدفع في المعاشات وبعد يعني يتوفاه الله عز وجل قبل أن يتوقف أو قبل أن يتقاعد، فالمال هذا وين يصرف، يعني ما رجع إليه ماله، حتى وإن كانوا رح يعطيه شيء من مثل ما يسمونه عندنا البونسيون لزوجته أو ما إلى ذلك، فإنه لا ليس منضبطا ولا يكون يعني محققا لهذا الشرط الذي يذكره أهل العلم، فهذه العقود تابعة لعقود الضمان، فإذا كان الأمر الإنسان باختياره فلا يجوز له أن يعقدها، أما إذا كان إجباري فالمجبر عليه الإنسان لا يلام عليه، لأنه يقتطع من أجره رغما عنه، يعني برضاه أو بعدمه، والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هو آخر سؤال نختم به إن شاء الله. يقول: هل اعتلاء المنبر من دون أمر الحاكم فيه مخالفة له ويعتبر خروجا عليه، مع العلم أن أهل السنة في بلدي مصر قليلون، والذين يعتلون المنابر جهال ولا يصلحون أن يكونوا حتى مؤذنين في بيوت الله، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نحيي أخانا الذي بعث بسؤاله من بلدنا الثاني مصر، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإخواننا جميعا في سائر البلاد الإسلامية لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الأمر عندنا، يعني الأمور المنظمة لشؤون المساجد، أظن أنها لا تختلف عما هو الحال عندنا، يعني ما وضعه ولي الأمر من التنظيمات والتعليمات المنظمة لشؤون المساجد، من تعيين من يتولى الخطابة فيها والتدريس، وتعيين من يتولى الصلاة والتأذين، هذا كله بأمر منه. وعندنا أن ولي الأمر يمنع أي إنسان أن يتولى وظيفة من وظائف المسجد إلا بإذنه وترخيص خاص من الجهات المسؤولة التي هي الأوقاف عندنا. والمصطلح المستعمل أنه إنسان لو تقدم مثلا أخونا خالد وخطب في مسجد لم يعطى ترخيص على للخطابة فيه، فإنه يعتبر رجل غريب، ويقولون هو غريب عن القطاع، والمقصود به قطاع الأوقاف أو الشؤون الدينية. فحتى يكون من أهل القطاع لا بد أن يعطى تكليفا وترخيصا. وهذه الأمور التنظيمية محققة للمصالح الشرعية، يعني لو يترك أي إنسان يفعل ما شاء، ولو تترك المنابر والمحاريب لكل من هب ودب، لا شك ولا ريب أنه في هذا فساد عظيم سيقع، خاصة في مثل هذه الأزمنة. فمثل هذه الأمور محققة لمصلحة إذا كانت على وفق الشروط الشرعية، يعني لا بد من مراعاة المواصفات التي والشروط التي يكون عليها الإمام أو الخطيب من الناحية العلمية، ومن الناحية يعني من ناحية الكفاءة العلمية، ومن ناحية السلوك وحسن المعتقد وسلامة المنهج وما إلى ذلك. هذا هو المطلوب والمعتبر، هؤلاء هم الذين يقدمون، لأن الإمام سيأم الناس، يأم الناس ما هوش في صلاتهم فقط، في صلاتهم ويأمهم في عقولهم، العقول توجه بحسب ما يوجهها هؤلاء الأئمة. فإذا كانوا أئمة خير يهدونهم إلى الخير، وإذا كانوا أئمة ضلالة فإنهم يضلونهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. يأتي يدعو إلى بدعة، وهذا يدعو إلى ضلالة، وهذا يدعو إلى أموات، وما شاكل ذلك من مثل هذه المنكرات التي نعيشها ونتألم لها. نسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا وحال المسلمين جميعا. فاعتلاء المنبر أخي الكريم إذا كان من دون أمره الحاكم هذا لا شك ولا ريب فيه مخالفة، وهذا لا ننصح به نحن، فيه مخالفة ولا نقول يعتبر خروجا، لأن الخروج أمر آخر، الخروج أن تخرج على جماعة المسلمين وإمامهم وأن تحمل السلاح في وجوههم كما هو حال الخوارج عندنا وعندكم. نسأل الله عز وجل أن يدفع شرهم عن بلاد المسلمين كلها. هذا وإن كان يعني قلة أهل السنة في بلدك أو في غيره من البلاد لا يبرر مثل هذه الأمور. ودنو مستويات الأئمة العلمية لا يبرر كذلك مثل هذه الأمور. نحن لا نصلح الفساد ولا نصحح الخطأ بخطأ مثله أو أشد منه. هذا وما عندي جوابا على هذا السؤال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإخواني جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة. هذا أيها الإخوة آخر الساعة الميمونة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا دائما ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نرحب بإخواننا الكرام المستمعين إلى إذاعة التصفية والتربية، يستمعون إلى لقائهم 24 مع فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر صنيقرة حفظه الله في برنامجه ساعة إجابة. وهذا اللقاء هو اللقاء الذي سيصادف ليلة 20 من شهر ربيع الأول سنة 37 و400 ألف. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإخواننا المستمعين جميعا، وأن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يسدد شيخنا ويحفظه ويعينه على خير الدنيا والآخرة. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: شيخنا بارك الله فيك، سمعنا منكم ومن مشايخنا كثيرا التنصيص على حرمة أخذ قروض لونساج لما فيها من الربا، وقد انتشرت أخيرا بعض الفتاوى التي تجيز هذا القرض باعتبار أن الدولة هي التي تدفع الفائدة. نرجو منكم حفظكم الله أن تتفضلوا علينا بالبيان الشافي في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أحيي إخواني وأبنائي عبر هذه الإذاعة، إذاعة التصفية والتربية، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما يبث فيها من العلم النافع بإذنه جل وعلا. وكما تفضل أخي خالد في السؤال الأول لهذا اللقاء والمتعلق بهذه المسألة التي كثر، أو أقول ما أراد السؤال عنها أن يتوقف، فمنذ أن ظهرت هذه الوكالة، وكالة لونساج عندنا في الجزائر، وهي وكالة الأصل فيها أنها لإعانة الشباب في مشاريعهم، جعلتها الدولة لهذا الغرض من باب التخفيف من البطالة من جهة، ومن جهة أخرى تشجيعا لشبابنا، ومن جهة أخرى إنعاشا لاقتصاد البلاد. إلا أنه مع الأسف الشديد هذه الوكالة لم تراعى فيها الضوابط الشرعية، فعوض أن تكون وكالة أساسا وأصالة مبنية على مبدأ الإعانة لأبناء هذا البلد، ينبغي أن تكون خالية من مثل هذه الأمور كالقروض التي ربما ترهق كواهلهم من جهة، وترفع البركة من مشاريعهم وأعمالهم. لأننا نعتقد الاعتقاد الجازم أن الربا ممحق للبركات، لقول الله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وأيما مال خالطته أو خالطه شيء من الحرام، وخاصة إذا كان من هذا النوع أو من هذا القبيل، الربا شأنها عند الله تبارك وتعالى عظيم خطير. يكفي أن الله تبارك وتعالى قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. فتحريم الربا من المعلوم من دين الله تبارك وتعالى بالضرورة، وبالتالي لو جاء أحد ينكر هذا الحكم ويقول: أنا لا أعتقد أن الربا محرم، هذا يكفر على الصحيح أو باتفاق العلماء، لأنه أنكر معلوما من دين الله تبارك وتعالى بالضرورة. ويكفي أن نعلم ما جاء من الوعيد الشديد في خطر هذا الفعل الشنيع في دين الله تبارك وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 60 شعبة، أدناها كأن يأتي الرجل أمه. أدنى الربا أي أقله كأن يزني الرجل بأمه عياذا بالله تبارك وتعالى. فكيف بما هو أكثر من ذلك أو أعلى من ذلك؟ نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. لأجل ذلك، وهذه يعني هذا شيء طيب، وكما يقال نعتقد أنها ظاهرة صحية إيجابية، كون أبنائنا وشبابنا يحذرون من هذا الأمر، ويحاولون جهدهم اجتنابه والبعد عنه، ولهذا تجدهم يسألون ويتحرون ويتحرجون الحرج الشديد، وأنا أعلم أن بعضهم ربما شرع في التعاقد مع هذه الوكالة، وبل أعلم أعرف بعضهم قد أنفق أموال يعني تحضيرا لمشروع، ثم لما علم بتحريمه ترك هذا كله وتحمل الخسائر التي خسرها ابتداء ولم يواصل فيه، رغم أنه ربما يعود عليه بأموال يأخذها من البنوك. هذا كمقدمة للجواب على هذه المسألة. المسألة حكمها يدور مع علتها، وعلتها كما هو معلوم هي الفائدة، ونحن نعتقد وهذا الذي عليه سائر علمائنا أن الفائدة في القرض كيفما كانت قليلة كانت أو كثيرة فهي محرمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما قرض جر نفعا فهو ربا، أيما قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا وهذه هي علة هذا العقد أو هذه المعاملة التي كانت ابتداء بين طرفين، بين الوكالة والشاب أو صاحب المشروع والبنك، وسيط في ضخ الأموال وتسليمها لهؤلاء الشباب بناء على الموافقة من لونساج. ثم بعد فترة أخبرنا أن صورة هذا العقد قد تغيرت ليس تغيرا جذريا، بمعنى أنه رفع من هذه المعاملة حكم الربا وزالت الفائدة، لا يعني تغيرت، أنا أعتقد تغيرت تغيرا شكليا، عوض أن يسدد هذا المتعاقد مع هذه الوكالة القرض الذي الفائدة في القرض الذي استقرضه من البنك يسدد عنه غيره، بمعنى تسدد الدولة هذه الفائدة، يعني كأنه العقد هو إلا أنه دخل طرف ثالث قال أنا أسدد لك الفائدة أو الزيادة، وهذا في الحقيقة لا يغير من حقيقة العقد، وخاصة وهذا نحتاج إلى تثبت فيه، وخاصة إذا كان هذا الأمر منصوص عليه في صيغة العقد، يعني منصوص عليه أن هذا القرض بفائدة كذا وكذا، والذي يسدد هذه الفائدة أو هذه الزيادة هو الطرف الثاني. أمر آخر، يدعي بعضهم أن هذه الزيادة التي يأخذها البنك هي عبارة عن رسومات أو رسوم للخدمات التي يقوم بها البنك جراء هذه المعاملة، وهذا في الحقيقة غير منضبط، لأن الرسومات لا يمكن أن تكون بمثل هذه النسبة، إضافة إلى ذلك أن البنك مؤسسة مالية، والمؤسسة المالية لها معاملات مالية، فهي تشتري العملات ثم تبيعها، فهي تقوم بخدمات أخرى غير القرض وتستفيد من الخدمات الأخرى استفادات يعني معتبرة، وقس على ذلك من مثل هذه الأمور. وهذا بناء على الأساس الأول، الأساس الأول أن هذه القروض هي عبارة عن إعانة، عن إعانة من الدولة لأبنائها وشبابها. وما دام أن هذه البنوك بنوك حكومية تابعة للدولة، والمال الذي تديره هذا مصدره خزينة الدولة، فالأصل أن يكون هذا من غير أي زيادة ولا فائدة، إذا كانت حقيقة، إذا كانت حقيقة إعانات. والأصل في القرض كما يقرره الفقهاء أنه أنه من باب الإرفاق والإحسان إلى الغير، نقرضهم إحسانا لهم. القرض عندنا في الإسلام مبني على هذا الأساس، فهو من عموم الخير والإحسان والمعروف الذي دعا إليه ديننا، وهو من المعاملات التي يتم من خلالها تحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع المسلم، المجتمع النظيف، المجتمع الطاهر من كل خبيث. هذا هو الأساس الذي ينبغي أن يكون عليه الاقتراض. فإذا تغير وأصبح الاقتراض مبني على المنفعة فهو الأمر الثاني، فهو الأمر الثاني الذي هو الاستغلال، والذي هو غنم على حساب غرم، والذي معروف من أصحابه الذين عرفوا بهذا التعامل، التعامل الربوي، وظلموا في هذا بهذا التعامل ظلما شديدا هم اليهود، هم اليهود الذين معاملاتهم إنما هي مبنية على الاستغلال والحيف والظلم. ولهذا ينبغي علينا أن نعتقد أن مثل هذه المعاملة إذا كانت بمثل هذه الصورة، يعني قرض بفائدة، كيفما كانت هذه الفائدة وكيفما كان الطرف الذي يدفع هذه الفائدة، فالمعاملة باقية على صورتها الأولى، يعني باقية على ربويتها، والله تبارك وتعالى أعلم. وأنا أعتقد وأظن أن من أجاب بجوازها بناء على ما صور له، وكأنه يعني الدولة تعين أبنائها أو ما شابه ذلك، ولم يفهم السائل أو لم يتصور أن المعاملة لم يتغير منها، إلا كون الذي يسدد غير الطرف الأول، غير الطرف الذي يتعامل، يعني طرف ثاني، يعني تعامل زيد مع عمر بقرض بفائدة، ثم جاء رجل ثالث قال والله الفائدة أنا الذي أسددها، أنا الذي أسددها. هذا لا يغير في الحكم شيئا، ولا نقول أن هذا الطرف الثالث أدرى بما يفعل، والتعامل أصبح على هذا الأساس جائز. هذا خلاف ما عليه علماؤنا وما قرره فقهاؤنا قديما وحديثا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا سائل يقول: شيخنا أحسن الله إليك وبارك فيك، ما حكم إمام يجهر بالبسملة في الصلاة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مسألة الجهر بالبسملة عند قراءة الفاتحة في الصلاة هذه مسألة اختلف فيها العلماء أو الفقهاء قديما، والاختلاف مبناه أساسا في البداية على هل البسملة آية من الفاتحة أم لا، آية من الفاتحة أم لا. فمن ذهب إلى أنها آية من الفاتحة، آية من الفاتحة، قال بقراءتها في الصلاة والجهر بها، وهذا مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. اتفقوا جميعا إجماع على أن البسملة آية من سورة النمل، واختلفوا بعد ذلك هل هي آية من كل سورة، واختلفوا كذلك هل هي آية من سورة الفاتحة. الذي يهمنا اختلافهم هل هي آية من سورة الفاتحة أم لا. والذي نعتقد في هذا ما ذهب إليه بعض علمائنا، وهذا ما رجحه الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى وغيره، من أن البسملة ليست آية من الفاتحة، واستدلوا في هذا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قال في بدايتها فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ولم يقل إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. هذا للتنبيه فقط، وإلا لسنا بصدد الإجابة أو التحقيق في هذه المسألة. ثم مسألة الجهر بالبسملة، هذا حتى وإن كانت البسملة آية من سورة الفاتحة، الجهر بها أو الإصرار بها، هذا الأصل أننا نرجع فيه إلى صلاة نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال فيما صح عنه: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما رأيتموني أصلي، يعني ينبغي ويجب أن تكون صلاتنا كصلاته في ألفاظها وفي هيئاتها وحركاتها. أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من هو الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ملازما له، كان لصيقا له، وقد خدمه وهو غلام صغير، وكان يدخل عليه حتى في بيته قبل أن تتنزل آية الحجاب وفي حق أمهات المؤمنين، وكان معه في أسفاره، وكان معه في حجته حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وهو ماسك لخطام ناقته ولعابها يسيل عليه، أي أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يروي أنس كما جاء في عند مسلم في صحيحه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله أو ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعثمان، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يعني الدليل الواضح الجلي على أن البسملة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بها في صلاته وللذين من بعده الذين أمرنا باتباعهم والسير على هديهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهذا هو الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. قال بعض العلم إذا جهر بها في بعض الأحيان لا حرج في ذلك، يعني من باب التعليم لمن يرى أن البسملة آية من الفاتحة. ومسألة أخرى متعلقة بهذه المسألة متعلقة بمنهج أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد، أنهم يبينون المسائل حتى وإن كانت من المسائل الفرعية التي تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم. هذه المسألة وإن كانت ليست من هذا النوع، يعني من ناحية واضحة جلية، إلا أنه لما كان مذهب الشيعة الرافضة القول بالجهر بها ونسبة هذا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد وضعوا في هذه المسألة الكثير من الأحاديث المكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صنيعهم وهذا شأنهم، لأن الشيعة من أكذب الفرق الإسلامية نعوذ بالله تبارك وتعالى. أدرج علماؤنا في ضمن مسائل الاعتقاد مسألة المسح على الخفين، المسح على الخفين مسائل فقهية، ولكنهم أدرجوها لأنها من المسائل التي ميزت أهل السنة عن غيرهم، يقولون بها وغيرهم لا يقول بها، كالشيعة في هذه المسألة كذلك. ولهذا بعض الفقهاء يذكرون ويصرحون بعدم الجهر بالبسملة مخالفة لدين الشيعة الرافضة الذين يدعون ويزعمون أنها من واجبات الصلاة. والعلم عند الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، والتي خلاصة القول أن البسملة وإن كانت على التسليم بالقول أنها آية من الفاتحة، فإن الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن جاء بعده من خلفائه الراشدين المهديين أنهم لم يكونوا يجهروا بها. والأحاديث الواردة بذكر الجهر بها لا يصح فيها شيء، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أحسن
الله إليكم وبارك فيكم. في الفاتحة دائما، يقول هذا السائل: صليت وراء إمام أكثر من 5 صلوات في أيام مختلفة كلها كانت سرية، فلما صليت وراء هذا الإمام صلاة جهرية وجدت أنه يلحن لحنا جليا في الفاتحة بحيث يبدل حرفا مكان حرف، كما كان يقرأ اهدنا الصراط المستقيم يقرأها اهدنا الصراط بالتاء، فهل علي أن أعيد هذه الصلوات التي صليتها وراء الإمام وأنا لا أعلم بحاله، حيث إنها 7 أو 8 صلوات، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا بها، والواجب في الفاتحة وغيرها أن تقرأ على الوجه الصحيح، أن نقرأ القرآن كما تنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام من غير لحن فيه. واللحن قسمه العلماء إلى قسمين: لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي منه ما يكون سببا لتغير المعنى، يعني يغير معنى تلك الكلمة وبالتالي تلك الآية، وإذا وقع ذلك وقع المسلم في المحظور، ويعتبر أنه في حكم من لم يقرأ الفاتحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالواجب على المسلمين جميعا أن يحرصوا الحرص الشديد على تعلم كتاب ربهم تبارك وتعالى. وأول ما ينبغي أن نتعلمه في كتاب ربنا تبارك وتعالى أن نتعلم حسن تلاوته، يعني أن نقرأه على الوجه الصحيح، أن نقرأه على الوجه الصحيح، أن نعطي لكل حرف من حروفه حقه، وأن نخرج كل حرف من حروفه من مخرجه الصحيح، حتى لا نقع في اللحن المذموم الذي قد يؤدي إلى بطلان صلاتنا. وللإشارة في هذا الباب، يعني ربما هناك بعض الناس عندهم شيء من المبالغات في هذا الأمر، المبالغات في قضية السماع. يعني ربما بعض الناس قد يكون يعني عنده شيء من، كيف نسمي هذا الذي لا ينطق بعض الحروف نطقا صحيحا، يعني خلقة، وخاصة بعض الحروف التي تكون قريبة من حيث المخرج، يعني قد يصعب على أحد من الناس أن يضبطها الضبط الصحيح، وأن يخرج ذلك الحرف من مخرجه الصحيح. يعني هذا قد يقع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. لأجل هذا، لأنه يبذل جهدا ليتعلم ويحسن من قراءته رغم أنه يتتعتع فيها، هذه التعتعة قد تؤدي به إلى الوقوع في شيء من اللحن. وبالتالي القاعدة عند العلماء في هذا الباب، والتي يعني أرجو من إخواني أن يحفظوها جيدا وحتى لا يتكرر السؤال عنها، أن اللحن إذا لم يكن يغير المعنى، معنى تلك الكلمة، فهذا من اللحن الذي قال العلماء بصحة الصلاة حتى مع وجوده. يعني إذا وقع فيه الإنسان صلاته لا تكون باطلة، تكون صحيحة، ويقال أنه وقع في شيء من الخلل أو من التقصير أو اللحن في قراءته. فإذا أتينا لما ضربه أو ذكره السائل في سؤاله، عوض أن يقرأ الصراط بالصراط، أنا هذا اللحن لحن على كل حال، وهو لحن جلي، ولكن هل يغير المعنى؟ الصحيح والذي أرى والله أعلم أنه لا يغير المعنى، أنه لا يغير المعنى، حتى أننا وقفنا على بعض فتاوى أهل العلم أن الرجل إذا قال لزوجته أنت تالق، كما هي لغة بعض العاصميين ينطقون الطاء تاء، يقول باش يقول الطبسي مثلا يقول التبسي، إذا قال أنت تالق يقولون يقع طلاقه، بالنسبة لمن هذه لغتهم، يعني كأنه قال أنت طالق والعلم، وبالتالي يعني نرى أن نقول للسائل هذه الصلاة صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى ولا إعادة عليك، والواجب عليك أن تبين لهذا الإمام وأن تنصح له، وبإمكانك أن تأتي بطريقة لبقة وذكية من خلالها. وأنا كنت مرة ذكرت قصة الشيخ عبيد الأفغاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، المقرئ بالحرم النبوي والمعلم للقرآن، والذي يعني اتفق علماء المدينة على تلقيبه برجل القرآن عليه، بل علماء العالم الإسلامي كله عليه رحمة الله تبارك وتعالى. له قصة طريفة في هذا الباب، كيف أنه دعا إماما في مسجد من المساجد الكبيرة أيام كان في حائل لأن يجلس في حلقته ويتعلم التجويد ويتعلم تجويد سورة الفاتحة، ووجد هذا الإمام هو بعد ذلك يحكي عن نفسه يقول ووجدتني أني كنت ألحن في قراءة الفاتحة. يعني الإنسان لا بد له أن يجتهد في هذا ولا يغتر بما عنده، والمسلم كذلك ينبغي أن يكون ناصحا لغيره، ناصحا لإخوانه، سواء من كان دونه أو من كان أعلى منه أو أعلم منه، لأنه قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر كما يقال، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم جزاكم خيرا. هذه السائلة تقول: امرأة استقامت بعد الزواج وارتدت اللباس الشرعي والحمد لله، ولكن زوجها لا يصلي ولديها 3 أطفال وهي تريد أن تلبس النقاب فمنعها زوجها، فبماذا تنصحونها بارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أولا نحمد الله تبارك وتعالى لأختنا هذه التي أو هاته التي هداها الله جل وعلا إلى صراطه المستقيم واستقامت على أوامره، نسأله جل وعلا أن يثبتنا وإياها على الحق وأن يوفقنا وإياها لما يحب ربنا جل وعلا ويرضى. بعد استقامتها وجدت نفسها في وضع أو في واقع، هذا الواقع فيه مخالفة لشرعنا أو مخالفة لما استقامت عليه. أولا عدم استقامة زوجها، وهذا الأمر لا شك ولا ريب يسبب لها الكثير من الحرج والكثير من الإزعاج، ولكن نحن ابتداء نقول وننصح أختنا أن تصبر على زوجها وأن تنصح له وأن تجتهد الاجتهاد الكبير على محاولة هدايته إلى صراط ربها تبارك وتعالى ودعوته بالحكمة والموعظة الحسنة، لعلها تكون سببا في رجوعه هو كذلك إلى هذا الحق. أما عن ما سألت عنه من ارتدائها للباس الشرعي ومن إرادتها لبس النقاب، والنقاب هذا يختلف باختلاف اعتقادها وقناعتها. إذا كانت تعتقد بوجوب تغطية الوجه بعد استقامتها، فيصبح جعل النقاب أو الستار على الوجه واجب في حقها. وإذا كان الأمر كذلك حتى إذا مانع زوجها فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا كانت واعتقدت كما نعتقد نحن أن تغطية الوجه ليست واجبة على المرأة أو ليس واجب على المرأة، وهو فضيلة من أكبر الفضائل، لأن المرأة كلما أمعنت في سترها وتسترها كان هذا أفضل لدينها وأرضى لربها تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك يعني أن ترى أنها فضيلة وزوجها منع من ذلك، فالأولى في البداية حتى يعني تتلطف مع هذا الزوج وتحاول استمالته إلى الحق، لا تلبسه طاعة لزوجها، وتحاول أن تجتهد معه يعني فيما هو أولى وأعظم، أن يرجع هو إلى الاستقامة ويستقيم على دين الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك نحن نأمل أنه هو يصبح يأمرها بذلك، كما هو الحال بالنسبة للكثير من أخواتنا. يعني في قصة ربما تكون معكوسة على هذه عن هذه القصة، يستقيم الزوج والزوجة لما تستقيم تجده يأمرها فلا تستجيب، لا بصلاة ولا بارتداء حجاب، ناهيك عن لبس النقاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي إخواننا وأن يرد ضالهم إلى سبيل الله تبارك وتعالى، والعلم عند الله عز وجل.
بارك الله فيكم. يقول: كيف يمكننا إنكار المنكرات التي يقع فيها كثير من العوام أمامنا؟ نحن في حيرة ونريد منكم النصيحة والتوجيه، وفقكم الله وبارك فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، ينبغي علينا جميعا أن نحرص كل الحرص على أن نكون كما وصفنا نبينا عليه الصلاة والسلام، أن نكون مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن نكون آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، وأن نكون ناصحين على الطريقة المرضية، على الطريقة النبوية. الطريقة النبوية أن نكون في هذا الباب مبشرين غير منفرين، أن ندعو إخواننا بالحكمة واللين، أن نبين لهم بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن نجتهد الاجتهاد الحثيث على أن نردهم إلى دين الله تبارك وتعالى ردا جميلا، بأحوالنا وبأخلاقنا وبأفعالنا وبأقوالنا وبدعائنا كذلك. ندعو الله تبارك وتعالى أن يرد ضالهم وأن يهدي عاصيهم، وهكذا. هذا الواجب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. ثم إن النطاق أو دائرة الأمر والنهي تختلف من وضع إلى وضع ومن حال إلى حال. يعني هناك دائرة صغيرة متعلقة بكل واحد منا في محيط عائلته وأسرته ومن هو تحت مسؤوليته، وهذا الأمر والنهي في حقه آكد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز له أن يترك الحبل على الغالب مثلا لزوجته ولأولاده يراهم يقعون ويقترفون المنكرات وهو كأنه غائب عنهم مع حضوره وشهوده لأفعالهم، هذا يتحمل هذا عند الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول من رأى منكم منكرا فليغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا الأصل الذي ينبغي عليه أن ينبغي على كل مسلم أن يسير عليه. ثم من هذه الدائرة الصغيرة دائرة أوسع منها، دائرة الأوسع منها في قرابته وعائلته الكبيرة وما إلى ذلك، بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب، إلا أنه دون الأول، يعني في هذه الدائرة لا يستعمل الشدة ولا يستعمل القوة التي قد يستعملها في الدائرة الأولى. الدائرة الأولى هو مأمور حتى بأن يضرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، نضربهم عليها. ثم بعد هذه الدائرة دائرة أوسع منها كذلك، يدخل فيها مع الأقارب والعائلة الكبيرة الجيران والأحباب والزملاء وهكذا، حتى تأتي الدائرة الكبيرة دائرة المجتمع الذي نعيش فيه. هذا المجتمع نرى من الناس بعض المخالفات وبعض المنكرات، نجتهد دائما وأبدا في النصح لهم وبيان الحق لهم وبالدعاء لهم، الدعاء لهم دائما وأبدا حتى يكثر الخير ويقل الشر. يعني هذا الواجب على المسلم في هذا الباب، وأن يكون سيره مع إخوانه كسير نبيه عليه الصلاة والسلام ومن كان معه من أصحابه الكرام، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا يسأل عن ضابط في النصح للوالدين.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نقول تبعا لما قلت جوابا على السؤال الذي السابق لهذا السؤال في مسألة عموم النصح لعامة المسلمين، كما جاء في حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعامتهم لأئمة المسلمين وعامتهم، من درجات النصح كذلك النصح لمن يكون متميز، لمن يكون حقه متميز علينا. ومن هؤلاء مثلا النصح لولاة الأمور، النصح للوالدين، النصح لولاة الأمور يختلف عن نصحنا لغيرنا لباقي الناس، فلا ننصحهم بالتشهير بهم والتشنيع على أخطائهم. النصح لهم يكون فيما بيننا وبينهم بالمقابلة المباشرة إن تمكننا، بالغير مباشرة بالمراسلة، يعني يكون نصح من غير تشهير. وكذلك الحال بالنسبة لنصح الوالدين، يكون بأن نخفض لهما جناح الذل من الرحمة أن نخاطبه بلين ولطف، ولا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نرفع صوتنا عليهم ولو بالإنكار، وأن ننهرهم ولو بتغيير منكرهم. قد يقعون في المنكر كما نقع نحن كذلك في المنكر، ولكن تغيير المنكر الصادر من الوالدين لا يكون كتغييره إذا صدر من الزوجة أو إذا صدر من الأولاد أو إذا صدر من الإخوان، هذا يختلف، وهذا لعظم حقهما علينا، لهم حق عظيم ينبغي أن يكون سيرنا معهم ونصحنا لهم بناء على هذا على عظمة هذا الحق. ونسأل الله تبارك وتعالى أن دائما وأبدا وندعوه أن يهديهم وأن يسددهم، ولنا في هذا قدوة وأسوة بأنبياء الله ورسله، وهذا خليل الرحمن عليه السلام إبراهيم: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت، ينصحه في أعظم الأمور، أبوه واقع في الشرك وباللين والكلمة الطيبة: يا أبت يا أبت، لعل الله جل وعلا أن يهديه سواء السبيل. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم. هذا سائل عنون لسؤاله بأسئلة تخص سائق أجرة. يقول: يا شيخ، مع علمكم أنه قد تفشت ظاهرة تقليد الغرب في اللباس للجنسين الرجال والنساء، فما حكم توصيل زبونات يرتدين السراويل ومتبرجات بزينة إلى المتوسطات والثانويات والجامعات وأماكن أخرى؟ وما حكم إيصال زبائن مع العلم أن بعض معاملات الناس غير ربوية كاستلام أجور الراتب وتصريف العملة إلى غير ذلك، ولا يمكن علم نوعية الزبون إلا من خلال سؤاله مباشرة عن طبيعة هذه المعاملة والتي تسبب إحراجا ومشاكل إذا ما طرحت لأنها تدخل في خصوصية الأشخاص؟ يقول: ما حكم تقاضي المعاش من الدولة؟ وما حكم الاشتراك في صندوق المعاشات لهذا الغرض؟ وبارك الله فيك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال المعنون له بالأسئلة الخاصة بسائق أجرة، يعني وإن كان طويلا، وإلا أننا نحاول أن نجيب عليه بشيء من الإيجاز والاختصار، الاختصار الغير مخل على كل حال، صلى الله عز وجل أن يوفقنا في ذلك. ولكن هذه ابتداء أن نقول أنه هذه الظاهرة مع الأسف الشديد التي تفشت في مجتمعاتنا الإسلامية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح شأننا كله، وأن يغير من هذه الأحوال التي لا شك ولا ريب أنها مما يسخط الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل أمر المؤمنين بأن يتميزوا عن المشركين، أن يتميزوا عنهم في شؤونهم كلها، في ظاهرهم وباطنهم، في عبادتهم وفي معاملاتهم، وخاصة مما هو من مظاهر دينهم الذي حرفوه وغيروه وبدلوه، فلا يجوز لنا أن نتشبه بهم وأن نحتفل بأعيادهم وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا السائق الأجرة قد يبتلى بمن يحاول الركوب معه ليوصله، وهذا هو عمله في الحقيقة، ويكون على مخالفات ظاهرة، مخالفات الظاهرة مثل هذه النسوة بمثل هذه الألبسة، وكذلك يريد الإيصال أو أن يوصله إلى أماكن فيها المخالفة الظاهرة، المخالفة الظاهرة. هو الإنسان إذا علم بمثل هذه الأمور، يعني ركب واحد زبون وقال له وصلني للمكان الفلاني، للمخمرة الفلانية الواقعة في الحي الفلاني، هذا ابتداء لا يجوز له أن يوصله إلى هذا المكان، لأن الله جل وعلا حرم عليه هذا الأمر في قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا لا شك أنه من التعاون على الإثم والعدوان. فإذا كان الزبون يطلب من صاحب السيارة أن يوصله إلى مكان معلوم أنه مكان معصية ومخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، هذا ابتداء أن يعتذر له ويتملص من إيصاله بأسلوبه، ويعني سائقي الأجرة لهم أساليبهم التي يعرفونها والتي نعرفها نحن كذلك، وتعودنا عليها صلى الله العفو العافية. أما إذا كان الزبون يسأل منه أو يطلب منه أن يوصله إلى مكان ما، سائق الأجرة ليس مأمور أو مطالب بأن يبحث أو يفتش أو يعرف حقيقة المكان الذي يريد أن يذهب إليه، هذا الأصل فيه أنه يوصله، لأنه على الأصل، على البراءة الأصلية، والناس يعني ليسوا متهمين ابتداء إلا إذا ظهرت قرائن تدل على التهمة، حين ذاك ربما يتحرج أو يجد ريبة. وإذا وجد كذلك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والله تبارك وتعالى أعلم بالنسبة لهذه المسألة. أما كونه يعني يحمل مرأة إذا كان لباس مخل بالحياة، وإذا كان يعني هذا النوع من اللباس المخل بالحياة يعني إلى الدرجة المفضوحة، هذه كأنه في وقت من الأوقات كانت بعض البنات، الله عز وجل لنا ولهن الهداية، يعني تلبس لباس وبطنها بارز ظاهر، يعني هذا يقول لها روح اشتري روحك واروحي نوصلك، لا حرج في ذلك، ويكون في هذا زجر، الناس زجر لهن، يعني لباس مفضوح. أما إذا كان وإن كانت متبرجة ولكن شوية معليش، ومليح السائق الأجرة يجعل في سيارته شيء من المسموعات لبعض المشايخ فيها مواعظ طيبة، تركب معه متبرجة يدير يعني موعظة في اللباس الشرعي والستر وكذا وكذا، ربما هي إذا كانت تجد الحرج تمشي معه مترتين وتقول له معلش خويا وقفني بطلت من يشرح. وإذا الله عز وجل نفع بهذه الموعظة يكون في ذلك خير، لأنه كان سبب في هذا، والعلم عند الله تبارك وتعالى بالنسبة لهذا السؤال.
اشتراك في المعاش،
والله الاشتراك يعني الشيخ خالد ينبهني على شطر المتبقي من هذا السؤال، المعلوم المعاش هذا داخل في عموم ما يعرف بعقود الضمان الضمان اللي يسموه الاجتماعي أو ما إلى ذلك، تدخل فيه حتى المعاشات. هذه المقرر عند علمائنا فيها أنها كلها داخلة تحت ما يعرف بعقود الغرر، فيها غرر، والغرر يكمن في أن الإنسان يدفع مالا ولا يدري العوض من هذا المال، يعني وش راح يرجع له من هذا المال، لأنه الإنسان قد يدفع في المعاشات وبعد يعني يتوفاه الله عز وجل قبل أن يتوقف أو قبل أن يتقاعد، فالمال هذا وين يصرف؟ يعني ما رجع إليه ماله، حتى وإن كانوا راح يعطيه شيء من مثل ما يسمونه عندنا البونسيون لزوجته أو ما إلى ذلك، فإنه لا ليس منضبطا ولا يكون يعني محققا لهذا الشرط الذي يذكره أهل العلم. فهذه العقود تابعة لعقود الضمان، فإذا كان الأمر الإنسان باختياره فلا يجوز له أن يعقدها، أما إذا كان إجباري فالمجبر عليه الإنسان لا يلام عليه، لأنه يقتطع من أجره رغما عنه، يعني برضاه أو بعدمه، والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هو آخر سؤال نختم به إن شاء الله. يقول: هل اعتلاء المنبر من دون أمر الحاكم فيه مخالفة له ويعتبر خروجا عليه، مع العلم أن أهل السنة في بلدي مصر قليلون، والذين يعتلون المنابر جهال ولا يصلحون أن يكونوا حتى مؤذنين في بيوت الله، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نحيي أخانا الذي بعث بسؤاله من بلدنا الثاني مصر، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإخواننا جميعا في سائر البلاد الإسلامية لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الأمر عندنا يعني الأمور المنظمة لشؤون المساجد أظن أنها لا تختلف عما هو الحال عندنا، يعني ما وضعه ولي الأمر من التنظيمات والتعليمات المنظمة لشؤون المساجد، من تعيين من يتولى الخطابة فيها والتدريس، وتعيين من يتولى الصلاة والتأذين، هذا كله بأمر منه، وعندنا أن ولي الأمر يمنع أي إنسان أن يتولى وظيفة من وظائف المسجد إلا بإذنه وترخيص خاص من الجهات المسؤولة التي هي الأوقاف عندنا. والمصطلح المستعمل أنه إنسان لو تقدم مثلا أخونا خالد وخطب في مسجد لم يعطى ترخيص على للخطابة فيه، فإنه يعتبر رجل غريب، ويقولون هو غريب عن القطاع، والمقصود به قطاع الأوقاف أو الشؤون الدينية، فحتى يكون من أهل القطاع لا بد أن يعطى تكليفا وترخيصا. وهذه الأمور التنظيمية محققة للمصالح الشرعية، يعني لو يترك أي إنسان يفعل ما شاء، ولو تترك المنابر والمحاريب لكل من هب ودب، لا شك ولا ريب أنه في هذا فساد عظيم سيقع، خاصة في مثل هذه الأزمنة. فمثل هذه الأمور محققة لمصلحة إذا كانت على وفق الشروط الشرعية، يعني لا بد من مراعاة المواصفات التي والشروط التي يكون عليها الإمام أو الخطيب من الناحية العلمية ومن الناحية يعني من ناحية الكفاءة العلمية ومن ناحية السلوك وحسن المعتقد وسلامة المنهج وما إلى ذلك. هذا هو المطلوب والمعتبر، هؤلاء هم الذين يقدمون، لأن الإمام سيأم الناس، يأم الناس ما هوش في صلاتهم فقط، في صلاتهم ويأمهم في عقولهم، العقول توجه بحسب ما يوجهها هؤلاء الأئمة، فإذا كانوا أئمة خير يهدونهم إلى الخير، وإذا كانوا أئمة ضلالة فإنهم يضلونهم عن سبيل الله تبارك وتعالى، يأتي يدعو إلى بدعة وهذا يدعو إلى ضلالة وهذا يدعو إلى أموات وما شاكل ذلك من مثل هذه المنكرات التي نعيشها ونتألم لها. نسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا وحال المسلمين جميعا. فاعتلاء المنبر أخي الكريم إذا كان من دون أمره الحاكم هذا لا شك ولا ريب فيه مخالفة، وهذا لا ننصح به نحن، فيه مخالفة ولا نقول يعتبر خروجا، لأن الخروج أمر آخر، الخروج أن تخرج على جماعة المسلمين وإمامهم وأن تحمل السلاح في وجوههم كما هو حال الخوارج عندنا وعندكم. نسأل الله عز وجل أن يدفع شرهم عن بلاد المسلمين كلها. هذا وإن كان يعني قلة أهل السنة في بلدك أو في غيره من البلاد لا يبرر مثل هذه الأمور، ودنو مستويات الأئمة العلمية لا يبرر كذلك مثل هذه الأمور. نحن لا نصلح الفساد ولا نصحح الخطأ بخطأ مثله أو أشد منه. هذا وما عندي جوابا على هذا السؤال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإخواني جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة. هذا أيها الإخوة آخر الساعة الميمونة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا دائما ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين.